الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. المبحث الثالث في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. طبعا لا يخفى أن هذا البحث من أبحاث النبوة العامة لا النبوة الخاصة، فكان الأولى أن لا يقول صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه عندما يقول صلى الله عليه وآله هذا مستعمل في النبوة الخاصة، ويكشف على أن مراده من النبي هو عموم الأنبياء، أو أن النبي هنا مستعمل بنحو الجنس بمعناها النحوي، بمعنى أن هنا النبي يندرج تحتها مجموعة من الأفراد من أفراد الأنبياء، لا أن النبي هو المنصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذا البحث من أبحاث النبوة العامة لا النبوة الخاصة. خلاصة وحصل ما يريد أن يثبته المصنف في هذا البحث ومن ثم الشارح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون متحليا بنسبة بعثمة مطلقة، بمعنى أن هذه العثمة تلازم النبي من بداية عمره إلى نهايته. لماذا؟ لأن طبيعة الناس، طبع البشر، أنهم يرتبون الآثار العملية على معرفتهم المسبقة لكل إنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان قد تغير حاله، وهذا في الوجدان. الآن لو إنسان يرشح نفسه مثلا لرئاسة دولة، هذا الإنسان في السابق كان إنسان زاني مشهور بالزنا، لا أقل معروف بالزنا، مو قد مو مشهورية ولكن يعرف في بعض العصاب بالزنا، أو مثلا إنسان يرشح نفسه مثلا لرئاسة مجلس مثلا مرآة الجمعية، وهو معروف بين أعضاء هذه الجمعية بأنه مثلا إنسان كاذب في السابق، كان كاذب ثم تاب، في السابق كان مثلا والعياذ بالله يعمل عمل أهل لوط، معروف بهذا ثم تاب، على أنه تاب بمحض معرفة الناس بتاريخه السابق يرتبون الأثر على تلك المعرفة السابقة، مع أن الآن هذه المعرفة منسوخة إن صح التعبير، بمعرفة جديدة بأن هذا الإنسان الآن شنو تاب ورجع إلى الله وصلح حاله. وهذا من شأنه أن يصرف الناس ويقف حائلا أمام الانقياد تجاه هذا النبي، فالنبي يجب أن يكون معصوما عن كل ما عن كل خطأ وسهو قبل النبوة أيضا، لأنه لو لم يكن معصوما قبل النبوة لكان عاصيا قبل النبوة، ولو كان عاصيا قبل النبوة لعرف بين الناس بذلك، ولو عرف بين الناس بذلك لرتب الناس الأثر على هذه المعرفة. يعني شو رتب الناس الأثر على هذه المعرفة؟ يعني الناس يتعاملون معه على أنه ذو تاريخ الأسود مثلا، يعني لا زالوا الناس شنو ما يقولون هذا خلاص صلح حاله، ولو حصل ذلك لمن قاد الناس إليه. طبعا الآن إشارة فقط هنا، هذه عدم العصمة يجب أن نقيدها بالمعرفة، يعني بمعرفة الناس بها. يعني قد الإنسان يكون مو معصوم قبل البعثة والناس ما تدري أنه مو معصوم، يعني ما يظهر عدم عصمته، حينئذ لا إشكال بأن يكون مو معصوم، لأن قلنا أن العمدة الإشكال في هذا أن هذا الإنسان إن لم يكن معصوما لعرف بين الناس بعدم عصمته. نحن نخاف أن الناس يرتبون الأثر على هذه المعرفة، على معرفتهم بأنه غير معصوم. خب إذا لم يعرف، لم يعرف الناس، حينئذ لا فرق سواء كان معصوم قبل البعثة أو غير معصوم بعد البعثة. ماذا البحث واضح؟ وهذا نظير آدم عليه السلام، ولذا بعض كبار محققين وفقهاء في هذا العصر رضي الله تعالى عليه الآن توفي يقول لا بأس إن سلمنا أو التزمنا بكون آدم عليه السلام أخطأ قبل وجود الخلق. قبل وجود الخلق يقول لا إشكال إذا كان آدم أخطأ، لأن لا يدري الخلق بأنه أخطأ. لاحظوا، فانتفى الإشكال. نحن نخاف أن الخلق يعرفون بخطئه فلا ينقادون إلي. واضح شنو هذا حاصل ما يبحثه المصنف في هذا البحث. طبعا يشير إشارة أن في بعض الآيات في الكتاب الشريف في القرآن الكريم توحي أو بحسب ظاهرها أو للنظرة الأولى أو ببدو الرأي كما يقولون يستشف منها بأنها تكشف على عدم عصمة الأنبياء. ولو في بعض الموارد يقول هذا ظاهره كذلك، وإلا كل ما خالف العقل القطعي فيقدم العقل القطعي. يعني إذا كان لدينا ظاهر باعتبار أن القرآن بعد شنو متواتر، ما نقدر نرجع القرآن، يعني نضرب القرآن بعرض الحاضر والعياذ بالله. القرآن صحيح سنده متواتر، ولكن ظاهر القرآن ظاهره شنو؟ مو قطعي. ظاهر القرآن مو قطعي، فإذا هذا الظاهر تعارض مع دليل اللب قطعي كدليل العقل يقدم دليل العقل. واضح؟ هذا إذا سلمنا بأن هذه الآيات ظاهرة في المعصية. واضح المطلب؟ ثم يشير الشارع رضي الله تعالى يقول لا أريد أن أتعرض هذا، ارجو إلى كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى رضي الله تعالى عليه من علمائنا المتقدمين، واقعا هو أفضل ما كتب من كتب في دفع شبهات ما يثار حول عصمة الأنبياء. نطبق العبارة، المبحث الثالث في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. قال الثالث، يعني العلامة اللي قال الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. طبعا هنا الثالث عطفا على الثاني عطفا على الأول، وهو المندرج في تحت في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا يرد الإشكال على المصنف الماتن العلامة الحلي رضي الله تعالى عليه أنه جعل هذا من مباحث نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو نبوة خاصة، والحال هذا من مباحث النبوة العامة، هذا يثبت بشكل عام في أنه يعني النبي معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي. هذا الذي معهود بأنه صاحب معصية ولا معصية واحدة وأنواع المعاصي الكبائر والصغائر
ما تنفر الناس من سواء هذا المعصية كبيرة أو صغيرة، النفس ماذا تنفر من عفوا، قال الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. طبعا هني مولانا كلامه أعم من الجيد أبين هذا المطلب. هني ظاهر عبارة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أعم من الإشارة إلى المعصية، يعني تشمل هذه العبارة المعصية وغير المعصية، كشنو مثلا؟ كسوء الطباع مثلا، أو مطلق ما يتنفر تتنفر النفس منه، وهذا ما يأتي في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى، كمثلا كون آباء مثلا غير طاهرين، أو مثلا أن فيه بعض الرذائل الخلقية وبعض العيوب الخلقية، هذا ما تنفر منه النفس، وهذا في غير محلها، لأن نحن نبحث في العصمة، لا نبحث في ماذا؟ نبحث في بقية الرذائل الخلقية التي لا تندرج تحت عنوان العصمة. وظاهر عطفه وما تنفر النفس عن أنه متعدد، يعني غير الكبائر والصغائر. طب إذا ما كان كبيرة ولا صغيرة يعني مو معصية، فلا يمكن أن نوجه عبارة وما تنفر النفس منه إلا ما سيأتي في المبحث الخامس، وهي العيوب الخلقية والنقائص والرذائل الخلقية. فإذا كان مراد هذا الرذائل والنقائص وكذا، هذا ليس محله هنا، محل البحث هنا ماذا؟ العصمة. أقول ذهب القائلون بعصمتهم، يعني بعصمة الأنبياء، فيما نقلناه عنهم إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي. طبعا فيما نقلناه عنهم بحسب ما تقدم من النقل في الآراء في عصمة الأنبياء، يعني ما نقلنا آراءهم في عصمة الأنبياء، إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي، فقط العصمة قبل الوحي بعد الوحي. وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الدم. بعض المتشرعة بعض المسلمين قالوا نعم، القدر المتيقن أنهم غير كافرين قبل البعثة، أو أنهم يعني ننفي عنهم معصية الكفر وهي كبيرة، وننفي عنهم حتى الإصرار، قد يقع في معصية كبيرة، يعني قد يزني ولكن لا يصنع المعصية، قد والعياذ بالله. وقال أصحابنا الطائفة الإمامية على الله تعالى كلمته الشريفة بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر، يعني ما ذكر المصنف من ماذا؟ من تنفر الناس وعدم الانقياد، وهذا ظاهر يعني ما يحتاج إلى بيان. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار، يعني في الروايات، ففي الروايات الأمر سهل فيهم فيها، لأن في الروايات هذه الروايات إما أن تكون أحد وإما أن تكون متواترة. خب لا توجد رواية متواترة أصلا، لا معنى ولا إجمالا ولا لفظا في معصية أحد الأنبياء. نعم يوجد بعض الروايات التي هي في التي أسنادها أحاد، فما في مشكلة، هذا الأحاد خب يضرب بعرض الجدار أساسا، لكن مشكلة مع القرآن، فالقرآن الكريم يقول الظاهر يتعارض مع العقل القطعي. العقل القطعي لماذا العقل القطعي؟ لأن العقل بما هو عقل يحكم بهذا، يحكم بهذه النتيجة بنحو القاطع، واضح المطلب. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم، يوهم يعطي إيهام، مو نفس في صدور الذنب، فمحمول على ترك الأولى. طبعا هني لابد أن يشير على الإشارة هنا، ترك الأولى لا ليست معصية، وإنما حاصل ما يمكن أن يقال في ترك الأولى، أن النبي الأولى به، الأولى به أن لا يفعل فعل ألف، وإن فعل فعل ألف فهو غير عاصي غير مخطئ، ولكن الأولى به أن لا يفعل ذلك. لاحظوا الأولى بمكانته وشخصيته أن لا يفعل ذلك. يعني مثلا أنت مثلا ك يعني جنابك من طلبة العلوم الدينية، الأولى بك مثلا أن لا مثلا تمشي مثلا في الشارع وتأكل أثناء المشي، الأولى بكذلك من المروءة أن لا تفعل ذلك، وهذا مقرر في محله. ولكن إذا فعلت ذلك هل وقعت في معصية؟ ما وقعت في معصية، ولكن خالفت ماذا؟ ما هو أولى بشأنك. فمثلا هنا يقولون مثلا أن موسى وقتله للقبط، الأولى بموسى أن لا يقتل القبط، مو أخطأ لما قتل القبط. واضح مطلب الأولوية الأولى. فمحمول على ترك الأولى. شو اللي يجعله محمول على ترك الأولى؟ جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل، لأن هذا القرآن نقله صحيح ما نقدر نرده، وهذا عقل قطعي ويمكن الجمع، فالجمع أولى من الطرح إن أمكن، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه. يقول مولانا إحنا عندنا قاعدة كبروية، قاعدة كبرى، قاعدة عامة، أنه في أي حالة من حالات إيهام النص، أقصد القرآن على أو الأخبار على وقوع النبي في المعصية، عندنا جواب كبرى ينطبق على كل هذه الموارد، وهو هذا نحمل على ترك الأولى ونفك أنفسنا. واضح؟ عندنا جواب ثاني وهو بحسب كل مورد بحسبه، أن في هذا المورد المقصود ليس هذا، وإنما المقصود شنو؟ أمر خلاف الظاهر. واضح؟ يعني في مورد مثلا عصى آدم ربه فغوى مثلا، نقول هنا أن عصى ليس معناها المعصية وإنما معناها مثلا كذا وكذا، نقول هنا مثلا أن هذا ليس مخالفة الأمر المولوي وإنما مخالفة الأمر الإرشادي، نقول عرفتوا؟ واضح المطلب؟ فهنا في الواقع يوجد جوابين أمام كل ما هو من شأنه يوهم بوقوع نبي من الأنبياء في المعصية، سواء قبل أو بعد البعثة. الجواب الأول جواب عام، وهو أن هذا مخالفة الأولى، يحمل على مخالفة الأولى. الجواب الخاص وهو خاص بكل مورد من الموارد، يعني بكل مورد من موارد إيهام أن هذا النبي عصى في هذا المورد في آية من الآيات، كل آية بحسبها، هذه الآية أولها تأويل آخر، هذه الآية أولها خلاف ظاهرة. واضح المطلب؟ ما أدري وضحته ولا؟ قال جمعا بين دل فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة الناقل، مع أن شوف جواب آخر، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه، يعني في بعض الكتب وبعض الأبحاث، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رضوان الله تعالى عليه وقال رحمه الله وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. هذا حاصل كلام في المبحث الثالث. المبحث الرابع في وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله من أهل زمانه. طبعا أيضا هنا يرد نفس الإشكال في وجوب أفضلية النبي من أهل زمانه لا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحتملها أحتمل أن حتى هذه صلى الله عليه وآله هذا ليست من المصور من الطابع ربما أو من الناشر، لعل أنا ما أدري في طبعاتكم
ما
في صور ما في شفتوا الظاهر هذا من الناشر أو من طابع الكتاب أو من صاحب المخطوط الذي نسخ المخطوط في ذلك الوقت. على أي حال في هذا البحث حاصل ما يريد أن يطرحه المصنف والشارح، أن النبي هل يجب أن يكون أفضل من جميع أهل زمانه أم لا، وما علاقة ذلك بنبوته؟ وحاصل ما يريد أن يثبته المصنف والشارح بأنه يجب أن يكون النبي أفضل أهل زمانه، أفضل من جميع أهل زمانه بهذا المقدار. نعم قد يكون قبل زمانه أحد أفضل منه، بعد زمانه أحد أفضل منه، هذا مو شغلنا. شغلنا أنه في هذه الفترة الزمنية، في هذا الظرف الزماني، هل يوجد فرد من الأفراد أفضل منه أو لا؟ حاصل ما يبحث هنا بأنه يجب أن لا يوجد هناك شخص أفضل من النبي في زمان النبي. لماذا؟ لأنه كما يستدل الشارح والمصنف بالوجدان دل على ذلك أمران: الدليل على وجوب كون النبي أفضل أهل زمانه أمران. الأمر الأول أو الدليل الأول الدليل العقلي، والدليل الثاني الدليل النقلي. أما الدليل العقلي فأنه بحسب المشاهدة والوجدان، الإنسان لو خير بين فاضل ومفضول، يعني شنو؟ من قبيل خير بين الرجوع إلى عالم أو الرجوع إلى أعلم، في كل ناحية من نواحي حياتنا، مولانا من الطب إلى تصليح السيارة، لو كان هناك شخصان عالم وأعلم، عقلك يحركك بأي اتجاه؟ باتجاه الأعلم. لماذا؟ لأن حكم العقل القطعي يقول بأن نسبة الخطأ واحتمال الخطأ عند الأعلم أقل مما عند غير العقل. هذا حكم شنو؟ حكم عقلي. هذا أولا. ثانيا أن العقل بما هو عقل، العقل بذاته يحكم بأن الرجوع إلى العالم وترك الأعلام قبيح، صح ولا لا؟ قبيح. ما هو منشأ هذا القبح؟ لأن الأعلم، وطبعا هذا المطلب مترتب على المطلب الأول، لأن الأعلم ماذا؟ نسبة الخطأ في عنده ماذا؟ أقل. يعني مثل واحد مريض، أكو طبيب عالم وطبيب أعلم، العقل ما يقول اذهب إلى الأعلم. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور، عقله يأمره بدفع الضرر، دفع الضرر واجب عقلا، واضح شلون؟ ونسبة الخطأ التي توقع في الضرر عند الأعلام أقل مما عند العالم، واضح شلون؟ ومن هنا يحكم العقل القطعي بقبح الرجوع إلى العالم وترك الأعلام. لماذا؟ لأن فيه خط نسبة خطأ ماذا؟ أكبر. يعني معناته شنو؟ يترتب على هذا شنو؟ الوقوع في الضرر أكبر، احتمال وقوع في الضرر أكبر، ودفع الضرر واجب عقلا، واضح؟ وبناء على ذلك يكون الذهاب إلى العالم شنو؟ قبيح. وقس على ذلك كثير، الفاضل والمفضول في كل شيء. احنا خلينا مثال العالم في العلم فقط، لا قيس على هذا مولانا في كل الموارد. أكو فاضل وأكو مفضول، أكو جيد وأكو أجود، واضح؟ واضح شو؟ فلاحظ أن تقديم دائما تقديم المفضول يقبحه العاقل. من هنا نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بشكل عام. إذا كان هناك إنسان أفضل من النبي بجهة من الجهات، فإن هذا الإنسان أولى بالاتباع من النبي ولو في خصوص هذه الجهة من الجهات، صح ولا لا؟ وهذا خلاف شنو غرض أو غرض من أغراض النبوة، أن المفروض في النبوة ماذا؟ المفروض في النبوة أن الذي يتبع وينقاد إليه فقط من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقدم أحدا عليه. واضح المطلب؟ هذا حاصل ما يمكن أن يقال في الدليل العقلي. طبعا هو يذكر مولانا أمثلة على العالم والأعلم، إن شاء الله نذكرها أثناء تطبيق العبارة، بس أنا بيّنت المطلب بشكل عام وهو يذكر الأمثلة إن شاء الله نأتي إليها. الدليل النقلي في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. طبعا هي لا يهدي، لأن في بعض الإخوة يقرأ لا يهدي، مو صحيح، لا يهدي، لأن لا يهدي كما هو في موقف في إلى محل هذا البحث، ولكن نشير له إشارة سريعة، هو الأصل لا يهتدي، ولكن أدغمت التاء مع الدال، إدغام التاء أدغمت مع التاء مع الدال فصارت لا يهدي، وإلا أصلها لا يهتدي إلا أن يهدى. وحاصل الاستدلال بهذه الآية، مدلول هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى في مقام ماذا؟ في مقام عقد المقارنة، في أحقية من يتبع. هل هذا الذي يهدي إلى الحق من غير حاجة إلى غيره في الهداية؟ النبي نعم يحتاج إلى الله، ما احنا ما عندنا بحث في ان الخلق كله ليس بمعزل عن الله. هل هذا النبي الذي يحصل الهداية من الله مباشرة ويكون مهتدي فيهدي بهدايته افضل، ام ذلك الانسان الذي اساسا هو بنفسه لا يحقق عنوان الهداية، يعني لا يهتدي إلا إذا هداه شخص آخر، رجل آخر؟ من الحق؟ من أحق بالاتباع؟ قطعا العقل يحكم بأن الأحق بالاتباع أن ذلك الذي لا يحتاج إلى غيره في الهداية يهدي إلى الحق. يعني شنو؟ ويهدي إلى الحق يعني يخرج الناس من الظلمة إلى النور. هذا الذي يخرج الناس من الظلمة إلى النور وهو غير محتاج إلى غيره في هذا الإخراج، طبعا باستثناء الله، أحق أم هذا هو الذي هو في الظلمات وهو لم يهتدي بعد إلا إذا جاء شخص آخر و وضع على طريق الهداية؟ يعني أساسا هذا الهداية مفاضة عليه، فالأولى أن تأخذ الهداية ممن أفاض على هذا الشخص من الهداية. واضح المطلب؟ قال المبحث الرابع في وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل زمانه، طبعا قلنا هني الصلوات أيضا مع الكلام. قال الرابع: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى يشرع في الدليل السمعي، السمعي يعني النقلي، ها سمعنا يعني النقلي. أفمن يهدي إلى الحق، طبعا بدأ بالدليل النقلي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني إلا أن يأتي رجل يهديه، فما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون وكيف تقيسون الأمور بوفق أي معيار؟ أقول يجب اتصاف النبي صلى الله عليه وآله بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه. لماذا؟ لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. يعني شنو؟ يعني نحن بينا فيما سبق بأن أنت عندما تذهب إلى الطبيب الأعلم العقل يقول القبيح، تذهب إلى الطبيب غير أعلم يقول إذا هذا كان في الوجدان وفيما يرتبط بحياة الناس وكان هذا قبيح حتى عند العقلاء، فما بالك على الله سبحانه وتعالى. الله أساسا كيف يختار فلان نبيا وغيره أفضل من هذا؟ قبيح على الله، لأن هذا أنا ما بينت بالتقرير، أنا بالتقرير بينت وين مولانا، بينت فقط مقدار شنو، مقدار أكو فاضل وأكو مفضول، فنحن العقل يحكم بوجوب اتباع الفاضل يعني الأفضل ولو في جهة أفضليته. تذكرون الآن نطبق هذا الذي قررناه على الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا بالنسبة للعقلاء كذلك، فالله رئيس العقلاء كما أخذتم، الله سبحانه وتعالى هو خالق العقلاء ورئيسهم ومتقدمهم وأول العقلاء، فأيضا يرد الإشكال على الله سبحانه وتعالى إذا قدم المفضول على الفاضل. أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل، يعني شنو؟ يعني هذا الذي يحتاج إلى تكميل، يحتاج هو فيه نقص ويحتاج أن يصل إلى مرحلة أو مرتبة من مراتب الكمال، سواء في سلوكه في حياته في أخلاقه في كذا، ماديا ومعنويا. واضح شلون؟ هذا أفضل، هذا يقدم أم ذلك الذي ماذا؟ أم ذلك المحتاج إلى التكميل، يعني ذلك الذي شنو فيه نقص ويحتاج إلى أن يكمل فيه هذا النقص. واضح العبارة؟ وإذا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هنا أفمن يهدي إلى الحق ذلك الكامل المكمل أفضل أم ذلك الذي يحتاج إلى التكميل؟ قال المحتاج إلى التكميل الفاضل المكمل. ماذا المكمل ولا المكمل عندكم؟
مكمل.
المكمل عقلا وسمعا، يعني هذا بالدليل العقل والسمع. أما عقلا فظاهر إذ يقبح في الشاهد، في الشاهد يعني في الوجدان، أن يجعل مبتدعا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء. واضح هذا المثال وين؟ في الجانب الفقهي. ويجعل مبتدأ في المنطق مقدما على أرسطو، هذا في الجانب المنطقي أو في علوم المنطق، علوم غير الدينية، علوم الدنيوية صح، هو كان مقدم العلوم الدينية. ومبتدأ في النحو مقدما على سيبوي والخليل، خليل بن أحمد الفرايدي، وكذا في كل فن من الفنون. واضح بعد المطلب. وأما سمعا كما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون منزها، ولا زال الكلام مولانا وين في بحث النبوة العامة. قال الخامس، والخامس عطل على الرابع والثالث والثاني والأول بعنوان النبوة الخاصة، وقلنا هذا في غير محله، في أن النبي يجب أن يكون منزها. طبعاً لم يوضح في هذا العنوان متعلق التنزيه، أو صح التعبير موضوع التنزيه، منزه من أي من أي شيء، فلان يبين. حاصل هذا الباب أن النبي يجب أن يكون منزها من كل ما من شأنه أن ينفر الخلق والغير عنه. لماذا؟ لأن أساسا المطلوب من الناس تجاه النبي هو الانقياد التام له وإقبال القلوب عليه، وعليه لابد أن يكون النبي متحليا بكل ما يساهم في هذا الإقبال والانقياد. وعندما نأتي ونحصر بالاستقراء موجبات التنفير عند الناس، مسوغات التنفير عند الناس، نجدها تقع على عدة على قسمين. القسم الأول ما يوجب التنفير وهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خارج عنه. شو مولانا، بس أبين المطلب هذا كمقدمة. نريد أن نبحث ما هي نريد أن نثبت بأن النبي يجب أن يكون منزها عن كل شيء يقف حائلا ومانعا أمام انقياد الناس إليه. ثم نأتي إلى هذا اللي سميناه كل شيء يقف مانعا أو حائلا أمام انقياد الناس إليه، هذه المنفرات الموانع نجدها تقع على قسمين بحسب الاستقراء. هذان القسمان الآن يأتي بيانهما. هذان القسمان المنفرات تارة تكون موجودة في ذات النبي بعد خلقه، بعد إيجاده في العالم الخارجي، وتارة تكون ما قبل إيجاده. واضح شلون؟ من قبل شنو؟ بالأمثلة راح يبين. أما ما قبل إيجاده وعبرنا عنه بالخارج عن، كما في دناءة الآباء وعهر الأمهات والعياذ بالله، هذا خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ دناءة الآباء وعهر الأمهات هذا أولا ليس باختيار النبي، خارج عنه. ثانيا هذا ليس موجودا الآن في النبي، وإنما موجود قبل شنو؟ وجود النبي، سابق على وجود النبي، أو حتى إذا وجد مع وجود النبي فهو ليس في ذات النبي وإنما في عرض ذات النبي. يعني هذه الدناءة الموجودة في الآب الموجود في حياة النبي، الدناءة منسوبة إلى من؟ إلى الآب مو إلى النبي. العهر والعياذ بالله منسوب إلى من؟ إلى الأم لا إلى النبي. فلاحظ خارج عن ذات النبي. إذن هذا ما ينفر ما يتنفر به عن الغير، أو ما يكون موجبا للتنفير، تارة يكون خارج عن هذا الشخص، وتارة أخرى يكون داخل في هذا الشخص. ما هو خارج عن هذا الشخص بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه غير متحد في ذات هذا الشخص الموجود في الخارج.
عفوا شيخنا، إذن بالنسبة حق الأبناء، الأبناء فاسدين، هذا مو ما يوجب النفور؟
هو أحسنت أيضا الأبناء كذلك. ها الأبناء لا، الحين أبين الأبناء لا، الآباء والأمهات الحين أبين. سؤال جيد إن شاء الله، خلا أتم المطلب و شو اسمه أبين الجواب. إذن واضح ما هو خارج عن، إذن حاصل ما قلناه بأن مولانا ما يوجب التنفير يقع على قسمين، القسم الأول ما يكون خارج عن ذات النبي، القسم الثاني ما يكون داخل في ذات النبي. أما ما يكون خارج عن ذات النبي فمعناه بأن هذا الموجب للتنفير ليس متحدا في ذات النبي، وإنما إما أن يكون قبل وجود النبي في عالم الوجود، وإما أن يكون في عرض وجود النبي في عالم الوجود، من قبيل دناءة الآباء وعهر الأمهات. دناءة الآباء وعهر الأمهات هذا موجود قبل وجود النبي، يتصور بمعزل عن وجود النبي. وكذا إذا كان موجود متزامنا مع وجود النبي فهو في عرض وجود النبي لا نفس وجود النبي، ولذا قلنا في خارج عن هذا الدناءة تنسب إلى الأب لا تنسب إلى النبي، العهد ينسب إلى الأم لا ينسب إلى النبي، في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة إلى ما هو داخل فيه فيقع على ثلاثة أقسام. القسم الأول في أحواله، في أحواله يعني شنو؟ يعني في طريقته وأسلوبه، كما الحال في الأكل مثلا، في طريقة الأكل وطريقة المجالسة كأن يجالس الأراذل، أو مثلا طريقة تكسبه باعتبار أنه في محله. قالوا هناك بعض المهن وبعض الصنائع منها ما هو رذيل ومنها ما هو غير رذيل. الرذيل كالحياكة والحجامة والزبالة أن يكون زبالا، الغير رذيل مثلا يكون نجار يكون راعي، هذا أيضا يجب أن يتنزه منه النبي، باعتبار أن الناس عندما يتعاملون مع يتعاملون من مع من يمتهن هذه المهن يتنفرون عنه. الآن ربما الآن تغير هذا الحال، وإلا في إلى زمن قريب بعض العشائر العربية وإلى الآن موجودين في العراق، إلى الآن بعض العشائر العربية أو جميع العشائر مثلا لا يزوجون بناتهم للصائغ مثلا أو الحائك أو عرفت شلون أو الزبال، لأن يعتبرون هذا شنو من أهل الصنايع، لا يعطونهم، يعتبرون هذا من الأمور الرذيلة من المهن الرذيلة. نعم الرجل مؤمن متدين مستقل، هذا موجود الآن في الأذهان، الآن كثير من العشائر. وطبعا هناك رأي فقهي يقول بأن ممارسة هكذا مهن مكروه. الآن هذا موكول في محل، يعني الحياكة والحجامة وغيره، نفس ممارسة هذه اتخاذه مهنة عن هذا العمل هو مكروه في نفسه، لكن اتخاذه مهنة مكروه، هذا رأي موكول إلى محله. فإذا النبي يجب أن يكون كل ما من شأنه، كل ما هو موجب ومسوغ للتنفير، سواء هذا خارج عنه داخل عنه داخل عنه، القسم الأول من داخل عنه في أحواله يعني في طريقته وأسلوبه، والقسم الثاني في أخلاقه. طبعا في أخلاقه هنا كل ما يطلق عليه سوء الخلق ولكن يكون غير داخل بعنوان معصية، من قبيل مولانا كالحقد والجهل والحسد والفظاظة والغلظة إلى آخره. طبعا أكو نقاشني مع المصنف أن الحسد لا يكون إلا شنو، إلا معصية. الحقد مثلا لا يكون إلا معصية. نعم الفظاظة الغلظة الكذا هذا شنو مولانا يكون من سوء الخلق، ولكن شنو لا يكون معصية، لا يلتقي مع المعصية. والقسم الأخير في الطباع، في طباعه عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأخير في الطباع يعني في طباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود هنا بالطباع الأحوال الجسمية من حيث الصحة وعدمها، كأمراض البرص والجدام والجنون والبكم إلى آخره، عندما نأتي إلى تطبيق العبارة. هذا حاصل الكلام في المبحث الخامس. نطبق العبارة. قال المبحث الخامس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون منزلا، وقلنا أن هني صلى الله عليه وسلم محل كلام. قال الخامس يجب أن يكون يعني النبي منزها عن دناءة الآباء. طبعا دناءة الآباء هذا عنوان عام يشمل كل ما هو كل ما يصدق عليه عنوان الدناءة، يعني يشمل مولانا من الكفر إلى ما إلى ما إلى غير ذلك. ولذا نحن نقول أن آباء الأنبياء شنو مطهرون، وعهر الأمهات، وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب، يعني يسقط محل النبي من القلوب، والمطلوب خلافه، والمطلوب خلاف ذلك، خلاف سقوط سقط محل النبي من القلوب، لأن المفروض أن المطلوب شنو الانقياد لهذا النبي، ومقدمة الانقياد أن لا يسقط هذا النبي من القلوب. أقول لما كان المطلوب من الخلق هو الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون يعني هذا النبي متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاء، يعني السخاء والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك. كل مولانا محاسن الأخلاق يجب أن تكون متوافرة في النبي. والله سبحانه وتعالى جمع هذا كله في آية شريفة جامعة عظيمة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. نفس التعبير بالله، شوف شنو ماذا قال، قال إنك لعلى خلق عظيم، يعني أخلاقك كلها عظيمة في كل تشعباتها وكل تفاصيلها، كاملة وعظيمة وتامة. وأن يكون منزها عن كل ما، يعني ما يصير نبي عصبي، عرفتوا واضح الإنها عادة طبيعة الناس تنفع عن العصبي. مولانا الآن لو عالم دين عصبي الناس ما تحضر عنده، يعني هذا بالوجدة صح ولا لا؟ هو بالك بالنبي المبلغ عن الله. وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه، وذلك يعني شوفوا ما تقدم كان بصدد بيان ماذا نصح التعبير الصفات الثبوتية للنبي، أنه يجب أن يكون ماذا متواضع شجاع عاقل، يعني كمال العقل، طبعا كمال العقل طبعا يكون عاقل، ولكن كمال العقل يعني شنو، يعني فيه شنو لا يكون مترددا في رأيه مثلا، أو يكون ساذج مثلا تافه والعياذ بالله. فما تقدم كان في الصفات الثبوتية، ثم الآن يأتي في شنو في الصفات السلبية صح التعبير. قال وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه، وذلك إما يعني ذلك المنفر ما يوجب التنفير، إما بالنسبة إلى الخارج عن، فكما في دناءة الآباء وعهر الأمهات، وإما بالنسبة إليه يعني مرتبطة به بذاته بنفسه، فإما في أحواله فكما في الأكل على الطريق ومجالسة الأرادل، وأن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا أو غير ذلك من الصنايع الرذيلة التي بحسب الأرض أنها رذيلة. وأما في أخلاقه فكالحقد والجهل والحسد والفظاظة. طبعا مولانا الحقد هذا محل نقاش، الحقد مولانا والحسد لا يكون إلا معصية، وإذا قلنا معصية فخرج شنو تخصصا عما نحن فيه، نحن لا نتحدث عن شنو، عما يكون دون المعصية غير المعصية، منفر ولكنه معصية، وإلا يبحث وين مولانا، نرجع إلى بحث شنو العصمة. أحسنت. فكالحقد والجهل والحسد والفظاظة، نعم الفظاظة والغلظة والبخل، نعم والجبن، نعم هذا كله شنو مولانا فعلا يصدق عليه أنه في أخلاقه وينفر. والمجون، المجون لا طبعا هذا مو صحيح. والحرص على الدنيا والإقبال عليها، هذا أيضا مولانا بعد الحرص على الدنيا والإقبال عليها، وإن كان نعم لا يلتقي معه، نعم هذا ممكن قبول لأن هذا ما يلتقي مع المعصية. واحد يحرص على الدنيا يعني حريص على الدنيا وحريص على الماديات ومقبل إلى الدنيا، ولكن هذا لا يعني أنه شنو عاصي. ومراعاة أهلها طبعا بما يخرج عن حد، بما يخرج عن حد عدم المعصية، ومعافاتهم في أوامر الله وغير ذلك من الرذائل الخلقية. طبعا هني مولانا الخلقية عفوا، طبعا هني أيضا ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أوامر الله، هذا معصية. وشلون أنا أراعي في شنو؟ ما إذا أراعي في 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 في, في إذا أراعيهم في أوامر الله حتى أكسبهم مثلا، أو حتى مولانا أتملك لي أحسنتكم، هذا معصية، أوامر الله هي المقدمة. على أي حال هذا محل نقاش، تجين الباحث محل نقاش، ولكن نحن في هذه المرحلة لا نبحث هذه الأبحاث. وإما في طباعه، في طباعه قلنا في طباعه هنا المقصود ماذا؟ في حالته الصحية، كالبرص والجذام والجنون والبكم، والبكم يعني أن يكون أبكم، والبله والأبنة لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. طبعا الأبنة مولانا شيء بشيء يذكر، الأبنة بحسب ما وجدته في أقوال اللغويين وأهل اللغة يقولون الأبنة هو الضروط من الرجال والنساء، الضروط من الرجال والنساء، فالنبي لا يكون من الأبنة، لا يكون من الأبنة، واضح المعنى. ويعبر عنه أيضا الرجل الخيضف، الرجل الخيضف أو الرجل الأبنة هو الضروط من الرجال. هذا تمام الكلام في المبحث الخامس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.